إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، اعلموا أن الدعاء أعظم أنواع العبادة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد أمر الله تعالى بدعائي في آيات كثيرة، ووعد بالإجابة، وأثنى على أنبيائه ورسله، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأمر سبحانه بدعائه والتضرع إليه، لا سيما عند الشدائد والكربات. وأخبر أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر إلا هو، فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وذم الذين يعرضون عن دعائه عند نزول المصائب وحدوث البأساء والضراء، فقال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا من رحمته وكرمه سبحانه، فهو مع غناه عن خلقه يأمرهم بدعائه لأنهم المحتاجون إليه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. وفي الحديث القدسي الجليل يقول الله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا لأهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، لأن ترك السؤال تكبر واستغناء، وهذا لا يجوز للعبد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما سفرا خائبتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال إذا نكثر؟ قال الله أكثر. عباد الله، الدعاء عبادة يتحقق بها توحيد رب العالمين، لأن في الدعاء قطع العلائق عن الخلائق، وفي اعتماد القلب على الله والاستعانة به وتفويض الأمور إليه وحده، وفي افتقار وتذلل لله عز وجل. الدعاء سبب لانشراح الصدور وزوال الهموم وتفريج الهموم. قال صلى الله عليه وآله وسلم من نزت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. الدعاء أنيس المؤمن عند الشدائد ومسلي عند اشتداد الكروب ونزول المصائب، فما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت النقم والبلايا بمثله. فادعوا الله عباد الله، واعلموا أن لاستجابة الدعاء شروطا لا بد من توفرها. فقد وعد الله جل وعلا أن يستجيب لمن دعاه، والله لا يخلف وعده، ولكن تكون موانع القبول من قبل العبد. فمن موانع إجابة الدعاء أن يكون العبد مضيعا لفرائض الله تعالى، مرتكبا لمحارمه ومعاصيه، فهذا قد ابتعد عن الله وقطع الصلة بينه وبين رب العالمين. فهو حري إذا وقع في شدة ودعا ألا يستجاب له. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، يعني إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراع حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله جل وعلا، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فيعرف ربه جل وعلا في الشدة ويراعي له تعرفه إليه في الرخاء. فيجيب في الشدائد وفي الحديث القدسي الجليل، يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته، كما قال تعالى عن نبيه يونس عليه السلام لما التقمه الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لولا ما تقدم له من العمل الصالح في الرخاء. وقيل لولا أنه كان من المصلين قبل ذلك للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لصار له بطن الحوت قبرا إلى يوم القيامة. قال بعض السلف: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. إن يونس عليه السلام كان يذكر الله، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، حتى إذا أدركه الغرق قال آمن، فقال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومن أعظم موانع إجابة الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمتع بالحرام أكلا وشربا ولبسا، وتغذيا أعظم مانع من قبول الدعاء. ومن موانع قبول الدعاء عدم الإخلاص فيه لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فالذين يدعون معه غيره من الأصنام وأصحاب القبور والأضرحة والأولياء والصالحين، كما يفعل عباد القبور اليوم من الاستغاثة بالأموات، هؤلاء لا يستجيب الله دعاءهم إذا دعوه، لأنهم لم يخلصوا له. وكذلك الذين يتوسلون في دعاء بالموتى فيقول: نسألك بفلان أو بجاهه، هؤلاء لا يستجاب لهم دعاء. لماذا عباد الله لا يستجاب لهم دعاء عند الله؟ لأن دعاءهم دعاء بدعي، دعاء مبتدع غير يعني مشروع. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي إذا دعا الله جل وعلا وأخلص في دعائه لله جل وعلا. لأن من شروط قبول العبادة يا عباد الله لا بد من الإخلاص أولا. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث القدسي الجليل يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم عباد الله، لا بد من الإخلاص أولا، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يكن العمل خالصا لله جل وعلا فهو شرك، لم يحقق معنى لا إله إلا الله. وإذا لم يكن في عمله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، ولم يحقق معنى شهادة أن محمدا رسول الله. لا بد من الإخلاص، ولا بد من المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، احذروا من الأدعية الشركية والأدعية البدعية.